الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان في آخر كلامنا في الدرس الماضي من جملة كلامنا في الدرس الماضي أننا بحثنا ما مناسبة ختم الآية بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقرأنا ما يسره الله في بعض التفاسير، وبين يدي تفسير ابن عاشور قال رحمه الله: وقوله وجملة وإنه لذو علم لما علمناه معترضة بين جملة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم إلى آخره، وبين جملة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو ثناء على يعقوب عليه السلام بالعلم والتدبير، وأن ما أسداه من النصح لهم هو من العلم الذي آتاه الله، وهو من علم النبوة. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون استدراك نشأ عن جملة، عن جملة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم إلى آخره. والمعنى أن الله أمر يعقوب عليه السلام بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله بشيء من شيء قدره له، فإن مراد الله تعالى خفي عن الناس، وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة، وعلم يعقوب عليه السلام ذلك. إذن يعقوب جمع بين أمرين، جمع نبي الله يعقوب بين أمرين: الأمر الأول أنه أخذ بالاحتياط وأن لا يدخل من باب واحد، الأمر الثاني أنه يعلم أن فعله ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فنبي الله يعقوب لا يخفى عليه الأخذ بالأسباب مجموعا بالرضا بقدر الله والاستسلام بقدر الله، وأنه لا تعارض بين الأخذ بالسبب والرضا بالقدر والاستسلام له. أكثر الناس لا يستطيع الجمع بين هاتين، إما أن يسلم للقدر ويصبح كحال الجبرية، أو يأخذ بالسبب وينسى القدر. فنبي الله يعقوب جمع الأمرين، وأكثر الناس ليسوا كذلك، أعيد من أجل أن تنتبهوا لهذا. قال: والمعنى أن الله أمر يعقوب عليه السلام بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لهم، فإن مراد الله تعالى خفي عن الناس، وقد أمر بسلوك الأسباب أو أمر بسلوك الأسباب المعتادة، وعلم يعقوب عليه السلام ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون أحدهما. فمنهم من يهمل معرفة أن الأسباب الظاهرة لا تدفع أمرا قدره الله وعلم أنه واقع، ومنهم من يهمل الأسباب وهو لا يعلم أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها. وقد دل وإنه لذو علم لما علمناه بصريح على أن يعقوب عليه السلام عمل بما علمه الله، وهو الأخذ بالسبب. ودل قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون بتعريضه على أن يعقوب عليه السلام من القليل. إذا أكثر الناس لا يعلمون وقليل منهم يعلمون منهم يعقوب، بتعريضه على أن يعقوب عليه السلام من القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب عليه السلام باستفادته من الكلام مرتين، مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك. والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا يخلون عن مضيع لإحداهما. ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر المسلمين بالقفول عن عمواس لما بلغه ظهور الطاعون بها، وقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قال يا أبا عبيدة ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ هذا ما شاء الله كلام حسن. نعم، إذا أمر بأن يدخل من أبواب متفرقة وأن هذا لا يغني عنه من الله من شيء، وأن يعقوب لذو علم لما علمه الله من أنه يأخذ بالأسباب فيأمر أولاده بأن يدخل من أبواب متفرقة، ولم يذب عنه أن ذلك لا يغني عنهم شيئا، فقد صرح بقوله وما أغني عنكم من الله من شيء. إذن نبي الله يعقوب أصاب فيما فعل وإنه لذو علم لما علمناه. إذن عمل بعلمه أو لم يعلم؟ عمل بعلمه، وهو أنه قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وهذا العلم هو السبب الذي أذن الله بأخذ الاحتياط فيه، بأخذ الاحتياط فيه. جيد، إذن هذا ثناء على يعقوب أنه عمل بعلمه بصريح العبارة. بقي قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون كيف يجمعون بين الأخذ بالسبب والرضا بالقدر. ونبي الله يعقوب من القليل، فصار الثناء عليه أولا بصريح العبارة ثم بالإشارة. انتهى كلام ابن عاشور. هذا بارك الله فيكم التسهيل لتأويل التفسير سورة يوسف الذي هو على شكل سؤال جواب لمصطفى العدوي. قال سؤال: لماذا طلب يعقوب عليه السلام من أبنائه الدخول من أبواب متفرقة؟ قال كثير من أهل العلم: لأنهم كانوا ذوي هيئة وصورة وحسن وجمال وبهاء، فخشي عليهم العين. ومما يدل على كونهم من ذوي الحسن والجمال أن آباءهم كانوا كذلك، فقد قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. وقال آخرون: إنما خشي عليهم يعقوب عليه السلام أبا المؤذين واعتداء المعتدين، والله أعلم. لا، كان ينبغي أن يقول وهذا غير مسلم به، لأنهم يذهبون من قبل، فلو كان متوقعا أن يؤذوا لكان قد حصل عليهم الأذية في الرحلة السابقة. قال: وهنا فقه ينبغي أن يتفطن له إخواننا عند دخولهم بعض المدن لتفادي كمائن الشرط ونقاط التفتيش، ولا يدخلون بعد إلى آخره. خيرا، القضية بارك الله فيكم خلاف ما فهمه أصحاب القول الثاني. قال سؤال: كيف
خمرا في شيء.
إذا إيش؟
إذا كان قد سلم الأب يعقوب عليه السلام إلى الملك في غرضه من الأب الذي لم يكن معه في أمر يعني في تراجم.
يا أخي لو أراد بهم شيئا هم سيصلون إليه. قال سؤال والله وضح معنى قوله وما أغني عنكم من الله من شيء. جواب المعنى والله أعلم وما أقدر أن أدفع منكم من قضاء ما أن أدفع عنكم من قضاء الله الذي قضاه عليكم من شيء صغير ولا كبير لأن قضاءه نافذ في خلقه. قاله الطبري رحمه الله. سؤال ما المراد بقوله في الموطن إن الحكم إلا لله؟ المراد بالحكم هنا والله أعلم القضاء والأمر يعني الكل الأمر الحكمي الشرعي والأمر القدري. ما الحاجة التي في نفس يعقوب؟ قال بعض العلماء هي حرصه وشفقته على أبنائه وإرادة دفع العين والسوء والمكروه عنهم. قال وضح معنى قوله وإنه لذو علم لما علمنا. المعنى والله أعلم إنه لذو علم لتعليمنا له أي بسبب تعليمنا له. قال في الحاشية أي أن العلم الذي يحمله ليس بحوله ولا بقوته وإنما بفضل تعليمنا. وقيل وإنه لعامل لما علم وقيل أيضا لحافظ لما علمنا. قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ جواب لا يعلمون أن يعقوب على علم ولا يعلمون كثيرا من العلم عموما والله أعلم. سؤال في الآية الكريمة ما يدل على أن الله عز وجل يدافع عن أنبيائه عليه السلام؟ وضح ذلك بمزيد من الأدلة. جمع جواب إيضاحه أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال ما كان يغني عنه من الله من شيء قد يتوهم متوهما أن يعقوب عليه السلام ليس على علم فنفى الله ذلك عن نبيه يعقوب عليه السلام فقال وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلم. ومن هذا الدفاع قوله سبحانه وتعالى في معلم الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني أن الدفاع هنا دفاع عن عرض يعني لا أحد يقول أن نبي الله يعقوب ما عنده إيمان بالقدر. لا بل إن نبي الله يعقوب عندما أمر أولاده أن يدخلوا النبوة متفرقة فعله هذا صادر عن علم. نعم فدافع الله عنه بقوله وإنه لذو علم لما علمناه. ولهذا قالها هنا إن الله دافع عن نبيه بقوله ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إذا دافع عنهم لأنهم شاهدون على حكمهم ففهمناها سليمان. فقد يتصور إلى شخص أن داود عليه السلام ليس على علم فقال تعالى وكلما أتينا حكمه وعلمه هذا أيضا دفاع عن يعقوب. لا يظن أحد أن العلم عند موسى فقط. قال وكلنا أتينا حكمه وعلمه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم. فذكر الله فضله على نبيه داود عليه السلام وبين منزلته صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام إذ جاءته البشرى قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أي أنه يطلب إمهال قوم لوط وتأخير إنزال العذاب عليهم. فقد يتوهم شخص أن إبراهيم عليه السلام أخطأ خطأ شديدا في طلبه هذا لكن الله تعالى قال مثنى عليه بين يدي عتابه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثم قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فعلى ذلك إذا انتقدنا شخصا من الأشخاص لعمل قام به لم يوفق فيه أو لكلمة تكلم بها جانبه بها جانب الصواب فيها، لا ينبغي أن ننسى له سابق فضله ومعروف إحسانه، والله تعالى أعلم. هذا من أسرار القرآن الكريم التي لا يعرفها إلا من رسخ علمه، لكن ينبغي أن يتنبه لآخر الكلام. فالكلام صحيح، لكن بعض الناس يأتي إلى قاعدة أو كلمة استثنائية فيجعلها قاعدة عريضة، يجعلها قاعدة عريضة. اتفقنا أن الشخص من الأشخاص إذا قال قولا أو تكلم بكلمة جانب فيها الصواب أننا لا نسقطه، بل نلتمس له من الأعذار ما قدرنا على أن نفعله، يعني نبذل الجهد في التماس العذر للرجل الصالح السني العاقل المؤدب. فإذا رأينا أن ذلك الإنسان يعني أتى بالبدن وأتى بالضلالات وأتى بالمحدثات، ثم يقال لنا التمسوا له العذر ودافعوا عنه كما دافع الله عن نبيه يعقوب فهذا غير مسلم. كل شيء له ماذا؟ له اتجاه وله قدر ومنزلة، ما نرمي بالكلام على عواهنه. وهنا تأتي تلك القاعدة التي يسمونها قاعدة الموازنة. فقاعدة الموازنة التي جاءت من قبل أهل البدع الإخوان المسلمين والقطبيين ومن سار مسارهم، ويعنون بقاعدة الموازنة أن الإنسان إذا أتى بباطل لا بد أن تنظر مقدار ما عنده من الحق ومقدار ما عنده من الباطل. يا أخي بارك الله فيك، أنا أحكم على هذا الكلام أنه باطل. نعم، أحكم على الكلام أنه باطل. هذه القاعدة يستفيد منها أهل البدع، يعني يقول مهما كان عند الإنسان من بدع وضلالات وأخطاء ومعاصي لا تنسى ما عندهم الخير. ليش؟ لا أنسى ما عندهم الخير، لا ما سنكفره أنه مسلم، لكن سأضلله سأبدعه سأحذر منه ما دام أنه يسوق الناس إلى الضلال، يسوق الناس إلى البدع والمحدثات، ما دام أنه يقود الناس إلى معصية الله، يقود الناس إلى باطل، سأحذر منه ولو كان يعني خطيبا حاضرا واعظا مؤلفا، ولو كان أنا سأحكم عليه بأنه ضال، سأحكم عليه أنه على باطل، سأحكم عليه أنه على الحرام على قدر ما يستحق، لا أتجاوز فيه الحكم. أما أنني أبقى مشمولا بحسناته وسيئاته، يا إخوة هؤلاء لمعوا أهل البدع وأسقطوا علماء السنة. يعني يقول هذا يعني عالم جليل وهدى الله على يديه من الكفار كذا ونصر الله بالإسلام في كذا، ويمدحه المدح الرفيع. فإذا جاء عند سيئاته يقال وعندهم ما لا يسلم منه البشر. سبحان الله كيف دبس عليها، مثل ما يأخذ الواحد دبوس يدبس على الأوراق، غطى على أخطائه كلها، ويأتي إلى العالم من علماء السنة عالم بالفقه وعالم بالحديث وعالم بكذا، لكنه عميل للحكام جاهل بالواقع، انتهى، أسقطه بهذا الكلام. فلهذا بارك الله فيكم هذه التي يسمونها قاعدة الموازنات قاعدة ضالة، قاعدة ضالة مكر جاءت بطريق ماكر للدفاع عن البدع والمبتدعة، جاءت للدفاع عن البدع والمبتدعة. نحن ما مرون أن نحافظ على ديننا لا على أشخاص، الأشخاص ندافع عن الرجل بقدر ما نستطيع، فإذا وصلنا إلى حد أنه خطر وعنده ضلال عنده انحراف ما نكون مغفلين، لا ما نكون مغفلين. نعم قد يقولون العلماء يقولون التمس لأخيك ولو 70 عذرا، سلمنا. أنا الآن ألتمس لكم عذرا أنكم صليتم المغرب، يصلح هذا الكلام؟ لا ما يصلح. أنتم ما أخطأتم، أنتم ما أخطأتم، أنا أريد أن أصل إلى أن العلماء ما أخطأوا عندما جاءوا بهذه القاعدة التمس لأخيك ولو 70 عذرا، وأصل إليكم الآن في بيانها. عندما أقول ألتمس لك عذرا أنك قرأت أذكار الصلاة، لا ما يحتاج تلتمس له عذرا، لا ما أخطأ. ألتمس لك عذرا أنك صليت سنة المغرب، ما ألتمس لك عذرا لأنك ما أخطأت. إذن العلماء عندما يقولون التمس لأخيك ولو 70 عذرا، أي بعد تخطئة كلامه. فعندما يأتي الكلام غلط أقول هذا الكلام غلط، تعالوا ننظر لعل أخانا هذا يعني قصد شيئا آخر، أما الكلام هذا باطل. إذن الكلام على التماس الأعذار بعد الحكم بالبطلان على كلامه، هذه قاعدة مهمة وركيزة مهمة وخطوة مهمة. أحكم على كلامه أنه باطل ثم ألتمس له عذرا، لعل هذا الكلام قديم، لعله قد تراجع عنه، لعلنا فهمناه خطأ، لعله خانه التعبير، لعلها زلة يتوب منها، ألتمس له من الأعذار ما شئت لا بأس. نعم ألتمس له الأعذار، متى؟ بعد الحكم على الكلام أنه باطل. ومن هنا تأتي كلمة ما يسمى بالمجمل والمفصل على هذا. المجمل المفصل له مجال غير ما يفهمه كثير من الناس بالنسبة للمجمل المفصل من كلام الناس. كيف ذلك؟ يا إخوة عندما جاءت هذه قضية المجمل المفصل حار فيها كثير من طلبة العلم، وكلنا احترنا فيها حتى قرأنا فيها كثيرا. نعم حتى كنت أتكلم مع الشيخ العباد حفظه الله، قال قضية المجمل المفصل تحال إلى هيئة كبار العلماء، أنا أسقط في يدي. الشيخ العباد درس المجمل المفصل، فإذا كان يحيل هذه القضية إلى العلماء معنى أنه غير المجمل المفصل الذي درس العلماء، هذه قضية ثانية. قضية المجمل المفصل الذي جاء بها أبو الحسن وقبله بعض قادة الإخوان المسلمين، قضية المجمل المفصل غير المجمل المفصل الذي درسه الناس في أصول الفقه. لا بد، لماذا يحيلها وهو عالم؟ دليل على أنه غير ما درسه، لو أنه المجمل والمفصل الذي درسه ما أحال إلى غيره. انتبهوا، هذا تمهيد لأبين لكم هذا الأمر بيانا شافيا إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يأتي بكلام مجمل ثم يأتي بكلام مفصل، هذا حق وهذا حق، هذا حق وهذا حق، نحمل هذا على هذا، لأن كله وحي من الله عز وجل، وحي من الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحاه الله إليه، فكلامه كله حق. عندما قال يا رسول الله أكتب منك كل ما تقول، قال أكتب فوالله ما يخرج من هذا إلا حق، والله ما يخرج من هذا إلا حق، أشار إلى ثمه. إذن كلامه حق كله المجمل والمفصل. نأتي إلى واحد من علماء المسلمين له كلام صواب وكلام خطأ. هذا الكلام أرى أنه غلط، هذا الكلام صواب. عندما يأتي شخص يقول احمل مجمله على مفصله، ليش؟ هذا معصوم. ما هو معصوم؟ هذا كالرسول صلى الله عليه وسلم احمل مجمله على مفصله، هذا كالرسول صلى الله عليه وسلم احمل مجمله على مفصله. اما هذا فاقول هذا كلام باطل وهذا كلام صواب، واريح نفسي. هذه الخطوة الاولى، انتبهوا لا تستعجل. احكم على الكلام الباطل انه باطل، ثم بعد ذلك احكم للكلام الحق انه حق. اذا الكلام هذا كلام حق هذا كلام باطل، ارتحت ريحت نفسي. بقي هل هذا هو الحكم النهائي على هذا القائل؟ لا، هذا حكم على كلامه، هذا حكم على كلامه ان هذا صواب وانه باطل. ثم بعد ذلك أذهب أدور على كلامه إن كان ميتا وما انتهى إليه حاله، أو أتكلم معه إن كان حيا وأقول له هذا كلام، هذا باطل وهذا حق، أيد أحدهما. إن أيد الكلام الذي هو باطل نقول إذن أنت على باطل، ما كلفني الله ندافع على بني آدم بعد أن يظهر الحق، أن يظهر الباطل في كلامهم ويأبون أن يتراجعون. ما أنا مكلف أن أدافع عنه. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذا أحكم على كلامي أنه باطل ثم أحمل مسؤولية كلامه إن لم يتراجع. إذا كان قد مات، ها هنا أنا سأحكم على هذا الكلام أنه باطل، وأنظر إلى كلامه في بقية مؤلفاته إن كان له مؤلفات. فإن وجدت أن كلامه في مؤلفاته خلاف هذا أقول هذه زلة، فلتت لسان، كلمة ونحو ذلك، الرجل المفصل من كلامه كذا، وهذا كلام مجمل لا أدري ما هو، أرمي أترك ما أدري ما. وها هنا يظهر لك كلام الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله مع ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، فلو كان عندكم أتيتم به، كتاب لمعة الاعتقاد وتعليق الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا الكلام، قريب جدا، لأنه له كلام يشبه كلام المفوضة. فالشيخ محمد بن إبراهيم حكم على الكلام بالبطلان، ثم قال المعروف عن ابن قدامة في كتبه أنه لا يقول بكلامه للتفويض، فيحمل كلامه هنا على أنه يريد الكيفية، أننا نفوض الكيفية، لأن الكيفية لا يعرفها أو لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فحكم على كلامه بالبطلان ثم اعتذر عنه. إذن بارك الله فيكم، عندما نأتي إلى رجل له كلام صواب وكلام حق أو كلام باطل، نحكم على كلامه بالبطلان، ولا يكون ذلك حكما نهائيا على الرجل حتى نجمع بين كلامه من هنا وهناك، ثم يكون الحكم عليه بعد ذلك، لأنه ليس بمعصوم. وها هنا يتبين لك بطلان تلك القاعدة التي يسمونها حمل المجمل على المفصل.
لكن شوف لما كلام البحث الذي أعطيته،
بحث ماذا؟
في مرجع آخر غير العمدة
على قضية ابن قدامة. سهل، لعل الشيخ محمد بن إبراهيم ما استوعب البحث في ذلك، لكن في هذه القضية أنا ما غاب عني، أنا أتكلم الآن وما غاب عني هذا، أن ابن قدامة عليه مؤاخذات في العقيدة غير هذا، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم تكلم على هذه النقطة، وعلى أن ابن قدامة في أماكن أخرى كلامه يعني يوافق أهل السنة في هذه الجزئية. فعلى كل حال المؤاخذات التي عليه، لعل الشيخ محمد بن إبراهيم ما تنبه لها أو ما اطلع عليها، لكن الذي يهمنا أنه حكم على الكلام بالبطلان ثم ذهب يدافع عن صاحب الكلمة بعد أن حكم على الكلام بالبطلان. سبب هذا القول من أبي الحسن سيد قطب عندما جاء بكلام في أحد المواضع من تفسيره على أصحاب وحدة الوجود بأن كلامهم باطل، كلامهم غير صحيح، وجاء في تفسير سورة الحديد عند قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وفي تفسير سورة الإخلاص أتى بكلام يوافق فيه أهل وحدة الوجود، قال ونحن يعني ماذا كلام يدل على أن كلام أصحاب الوحدة صحيح. أبو الحسن قال ما دام أنه قد جاء عنه كلام وافق في أهل السنة فمعنى قوله أن كل شيء هو الله كل شيء من عند الله، إذن جعل كلامه الباطل صوابا، جعل كلامه الباطل صوابا، فنزل على قوله كل شيء هو الله معنى كل شيء من عند الله، فمعنى كل شيء من عند الله صواب وكل شيء هو الله باطل، أتى بكل شيء من عند الله ولبسها على قوله كل شيء هو الله فصار الباطل حقا، صار الباطل حقا. من كلفه؟ ولم يقتصر على هذا، بل قال إن أهل مصر إذا قال كل شيء هو الله أي كل شيء من عند الله، فدافع عن يعني أتباع ابن الفارض الذي كان في مصر منذ مئات السنين وعقيدته الباطلة بوحدة الوجود منتشرة في وسط عوام مصر وبعض الصوفية قاد كبار الصوفية هناك، ودافع عنهم وعن باطلهم من أجل أن يصل إلى الدفاع عن سيد قطب بأنه لم يقل بكلامه وحدة الوجود، وقال أنا لو قلت بأنه قال بكلام وحدة الوجود لكفرته، وعندما وضح له وألزم بكلام سيد قطب الذي في كتب أخرى قال نعم هو قد قال بكلام وحدة الوجود لكن لا أكفره. من ألزمك؟ أنت الذي ألزمت نفسك أنك ستكفره. فالعلماء يقولون لعله كان جاهلا، لعله تراجع قبل موته، التمس له عذرا وقالوا لو كان حيا لنصح بكلامه وإلا كفر صراحة. الشاهد أنه أتى بهذه القاعدة ليدافع عن سيد قطب لا ليدافع عن دين الله، نعم لا ليدافع عن دين الله. وقد جاء الكلام حول هذا، قال رجل يقول أن الإخوان المسلمين هم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة، هل هذا صحيح؟ الإخوان المسلمون مجمع للثنتين والسبعين الفرقة الضالة، مستعدون أن يتأقلموا مع أي طائفة، لا يستنكفون من ذلك، فبطونهم أوسع من ذلك، أصبح عندهم قالوا مرحبا بالأقباط أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، والأقباط نصارى. فالإخوان المسلمون مجمع للثنتين والسبعين الفرقة الهالكة، لا مانع أن يكون الصوفي من الإخوان المسلمين والشيعي والقدري والجبري والتكفيري وأي طائفة، هم مستعدون أن يستقبلوا جميع الطوائف باستثناء أهل السنة. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.